الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس الثالث من كتاب فتح رب البرية بتلخيص الحموية للشيخ ابن عثيمين، الباب الثاني فيما تضمنته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من بيان الحق في أصول الدين وفروعه. أنت لو تأملت هذه الفصول الأولى تجد أن المصنف رحمه الله يريد أن يقرر تقريرا بليغا بأن الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح فيهما الحق العظيم، وأن السلف رضوان الله عليهم قد بلغوا دين الله وحفظوه وحرصوا على إيصاله للناس. قال: فيما تضمنته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بيان الحق في أصول الدين وفروعه، قد تقدم أن كلمة أصول وفروع منتقدة، ومع ذلك يريد بذلك أصول الدين العقيدة والفروع ما يتعلق بالأحكام. رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن شيئين هما العلم النافع والعمل الصالح، إذ لا استقامة للعبد إلا بهما، أما واحد فقط لا يصلح. علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر، وعمل بلا علم ضلال، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو أي الله عز وجل الذي أرسل رسوله بالهدى العلم النافع ودين الحق العمل الصالح ليظهره يعليه على الدين كله على جميع الملل ولو كره المشركون. وفعلا أظهر الله الدين مع كثرة المخالفين. فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح الذي اشتمل على الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أي عمل ليس فيه هذين الشرطين فهو مردود. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، إنما الأعمال بالنيات. وفي المتابعة قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ومن السنة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، متفق عليه عائشة رضي الله عنها بلفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، واللفظ الأول أخرجه مسلم. قال: والعلم النافع يتضمن كل علم يكون للأمة فيه خير وصلاح في معاشها ومعادها، معاشها في الدنيا ومعادها في الآخرة. وأول ما يدخل في ذلك العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله. لماذا؟ لأن الإنسان لابد أن يعرف ربه ويحتاج أن يدعو ربه، فمعرفة الله وما يكون تابعا له يحتاج إلى علم الكتاب والسنة. فأنت تحتاج أن تقول يا الله، فلابد أن تعرف معنى الإله، تتوسل إليه بصفاته أيضا: اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على كل شيء ونحو ذلك. فإن العلم بذلك أنفع العلوم، وهو زبدة الرسالة الإلهية، يعني لأن جميع العلوم تعود إليه: علم العقيدة، خلاص عقيدة في الله، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وخلاصة الدعوة النبوية وبه قوام الدين: قولا وعملا واعتقادا. وهذا أمر يعني يكاد يكون من الشهرة بمكان، حتى المبطلين يهتمون بعقائدهم الباطلة، أو حتى المبطلون يهتمون بعقائدهم الباطلة. إذن فمسألة العقيدة من المسائل المهمة التي ينبغي الإنسان أن يكون فيها على الوجه الشرعي. ومن أجل هذا كان من المستحيل أن يهمله النبي صلى الله عليه وسلم. هذه لفتة أخرى. اللفتة الأولى أن علم العقيدة وعلم الأسماء والصفات من المهمات. اللفتة الثانية من أجل ما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم يستحال أنه لم يعلم الناس هذا الطريق العظيم، ولا يبينه بيانا ظاهرا ينفي الشك ويدفع الشبهة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولون هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله. فكثير من الناس يقعون في الشرك، يقعون في الإلحاد، يقعون في الشك بسبب الجهل. وبيان استحالته من وجوه، يعني نوضح لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن هذا الباب من وجوه. الأول أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشتملة على النور والهدى، النور المعنوي والهدى المعنوي يعني العلم والعمل. فإن الله عز وجل بعثه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والسراج هو المضيء المنير، حتى ترى يعني جعل الله في وصفه وصف الشمس والقمر، في وصف محمد صلى الله عليه وسلم وصف الشمس والقمر، السراج الشمس سراجا وهاجا، والمنير القمر، حتى ترك أمته على المحجة البيضاء، الطريق البيضاء الواضح، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يعني من أراد الله أن يكون من الهالكين مع هذه الدلائل وهذه الحجج لم يستقم ولم يستجب ولم يستفد. وأعظم النور وأبلغه ما يحصل للقلب معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، عند أن تعلم أن الله هو الكبير العظيم العزيز الحكيم، وتعلم ما تضمنتها من الأسماء، وتعلم ما لله عز وجل ما تعلم من أفعال الله عز وجل، أنه فعال لما يريد، لا يعجزه شيء، يغضب ويرضى ويسخط، ليس كمثله شيء، السميع البصير. فلا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه غاية البيان وضحه وجلاه. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته جميع ما تحتاج إليه من أمور الدين والدنيا. يعني الأول أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم شاملة. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته جميع ما تحتاج إليه من أمور الدين والدنيا، حتى القراءة كيف يستنجون، وكذلك الحلال والحرام، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وهكذا قواعد عظيمة يتوصلون بها إلى معرفة الصالح من الطالح إلى غير ذلك، حتى آداب الأكل والشرب والجلوس والمنام وغير ذلك. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يريك، والجلوس يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، والمنام إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليقل أدل في الباب. قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكرنا منه علما. هذا عند أحمد، ولا ريب أن، وأيضا عند مسلم: حتى علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى القراءة. ولا ريب أن العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله داخل تحت هذه الجملة العامة، بل هو أول ما يدخل فيه لشدة الحاجة إليه. يعني مش معقول أنك أنت نحن ونحن في آخر الزمان تجد أننا نهتم بتعليم العقيدة لأهميتها، فيستحال أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو مبعوث بالخير، مبعوث بالهدى، مبعوث بالعقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص، يبدأ يعلمهم كيف يقضون حاجتهم وكيف يأكلون وكيف يشربون ويترك هذا الباب العظيم. الثالث أن الإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله هو أساس الدين وخلاصة دعوة المرسلين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فيجب إخلاص العمل لله، فكلهم يدعو إلى الله ويعرف بالله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهو أوجب وأفضل ما اكتسبته القلوب وأدركته العقول، يزداد به الإيمان. وأوجب يعني لا يجوز أن يتخلف الإنسان عن تعلمه، ولذلك يسمونه بالعلم الواجب، حتى ولو منعك أبوك وأمك عن طلبه تطلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الإيمان. قال: فكيف يهمله النبي صلى الله عليه وسلم من غير تعليم ولا بيان، مع أنه كان يعلم ما هو دونه في الأهمية والفضيلة. الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم الناس بربه، وهو أنصحهم للخلق وأبلغهم في البيان والفصاحة. يعني ثلاثة صفات وجدت في النبي صلى الله عليه وسلم: العلم والصدق والنصح. مثل هذا لا يتردد في قبول خبره، ما يتردد في قبول خبره إلا السفيه. يعني لو أن أحدهم جاء إليك وهو معروف بالصدق والعلم والأمانة والنصح، يقول لك: يا أخي كذا وكذا، تقول: أنا ما أقبل منك. هذا سفه إلا هذا عقل؟ سفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بربه وأنصح الناس للناس. وكذلك كان من أصحاب البيان فهو أفصح الأمة. فيأتي واحد يقول لك أنا ما أقبل، لأن الخبر إما أن يرد لأنه كذب أو لأنه صادر عن جهل أو لأن صاحبه لم يستطع أن يبين فيه أو لأن صاحبه أراد الغش. هذه أربع أمور ترد الخبر، وأربع أمور يقبل بها الخبر، خبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا خبر الله فهو أصدق قيلة وأحسن حديثا وأعلم بنفسه وبغيره، فلا يجوز أن يرد خبره بحال. قال: فلا يمكن مع هذا المقتضى التام للبيان أن يترك باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته ملتبسا مشتبها لا يعلم الناس فيه. وهذا رد على المفوضة الذين يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يبين المعاني، هذا رد عليهم. كيف النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالهدى، بعث بالخير، بعث بالعلم، يعني يقول ما بين وما وضح، حتى جاء فلاسفة اليونان والرومان ووضحوا وبينوا. الخامس: أن الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، لأن ضد ذلك إما السكوت وإما القول بالباطل، وكلاهما ممتنع عليهم. فإذا ما بقي إلا أنهم بينوا ووضحوا. الصحابة بينوا ووضحوا، لأننا إذا قلنا لم يبينوا ولم يوضحوا فيلزم أنهم كتموا، وهذا طعن فيهم، بل طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، بل طعن في الله عز وجل. وهذا الامتناع منهم عن عدم البيان إما لجهلهم وإما لكتمهم، خيانتهم، كل ممتنع. أما امتناع السكوت فوجهه أن السكوت إما أن يكون عن جهل منهم بما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات وما يجوز عليه منها ويمتنع، وإما أن يكون عن علم منهم بذلك ولكن كتموه، وكل منهما ممتنع، يعني لا يجوز شرعا ولا عقلا أن يكون قد وقع من الصحابة. أما امتناع الجهل فلأنه لا يمكن لأي قلب فيه حياة ووعي وطلب للعلم ونهمة في العبادة إلا أن يكون أكبر همة، أكبر همه هو البحث في الإيمان بالله تعالى ومعرفته بأسمائه وصفاته وتحقيق ذلك علما واعتقادا. يعني أي إنسان حريص على طاعة الله يحرص على هذا الباب وعلى العناية به. وانظر إلى أهل السنة والجماعة كيف يحرصون على العناية بهذا الباب، باب التوحيد والعقيدة. حتى المستفيد منهم ما يزال ينظر في باب التوحيد والعقيدة ويحاضر في باب التوحيد والعقيدة. قال: ورى ريب أن القرون المفضلة وأفضلهم الصحابة هم أبلغ الناس في حياة القلوب ومحبة الخير وتحقيق العلوم النافعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذه الخيرية تعم فضلهم في كل ما يقرب إلى الله تعالى من قول وعمل واعتقاد. ثم إن خيريتهم في ائتلافهم، في أخذهم بالعقيدة الصحيحة، في سيرهم على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. أما المبتدع غيروا وبدلوا، فأي خيريتهم إذن؟ ثم لو فرضنا أنهم كانوا جاهلين بالحق في هذا الباب لكان جهل من بعدهم من باب أولى. إذا جهلوهم فنحن أجهل، وإذا علموهم فعلمنا من علمهم، هم الذين نقلوه وهم الذين وضحوه. لأن معرفة ما يثبت لله تعالى من الأسماء والصفات أو ينفع عنه إنما تتلقى من طريق الرسالة، باب توقيفي، باب العلم بالأسماء والصفات توقيفي، وهم الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الأمة. وعلى هذا الفرض يلزم أن لا يكون عند أحد علم في هذا الباب، وهذا ظاهر الامتناع. يعني إذا قلنا بأن الصحابة لم يعلموا أو كتموا معناه أن العلم وصل إلى غيرهم، وهذا ظاهر الامتناع. ونحن نعلم أنها لا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وأما امتناع كتمان الحق فلأن كل عاقل منصف عرف حال الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على نشر العلم النافع وتبليغه الأمة، فإنه لن يمكنه أن ينسب إليهم كتمان الحق، ولا سيما في أوجب الأمور وهو معرفة الله وأسمائه وصفاته. من ذلك حديث معاذ قال فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، من ذلك وصية معاذ أيضا، من ذلك حديث عبادة بن الصامت لولا يعني أنه خشي الموت ما حدثتكم به، فكانوا حريصين على تبليغ العلم وعلى إيصاله على الوجه الذي سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه قد جاء عنهم من قول الحق في هذا الباب شيء كثير يعرفه من طلبه وتتبعه، يعني بعد أن بين رحمه الله أنه يمتنع عليهم الجهل ويمتنع عنهم الكتم، أراد أن يبين أنهم قد بلغوا، إنما بعض الناس ما طالع أقوالهم ثم يقول ما وجدنا، وإلا أقوالهم مذكورة في كتب السنة كتب العقيدة. وأما امتناع القول بالباطل عليهم فمن وجوه أحدهم أن القول بالباطل لا يمكن أن يقوم عليه دليل صحيح، ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم أبعد الناس عن القول فيما لم يقم عليه دليل صحيح، خصوصا في أمر الإيمان بالله تعالى وأمور الغيب، فهم لا يتكلمون إلا بدليل شرعي. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهم أولى الناس بامتثال قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتكلم بما ليس لك به علم ولا تتبع ولا تقول. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثانيهما أن القول بالباطل إما أن يكون مصدره الجهل بالحق، وإما أن يكون مصدره إرادة الضلال للخلق، وكلاهما ممتنع في حق الصحابة رضي الله عنهم. أما امتناع الجهل فقد تقدم بيانه، وأما امتناع إرادة الضلال للخلق فلأن إرادة الضلال للخلق قصد سيء لا يمكن أن يصدر من الصحابة الذين عرفوا بتمام النصح للأمة ومحبة الخير لها. فهذا أمر متفق عليه، ولا عبرة بكلام الرافضة والباطنية في هذا الباب. ثم لو جاز عليهم سوء القصد فيما قالوه في هذا الباب لجاز عليهم سوء القصد فيما يقولونه في سائر أبواب العلم والدين. وهذا رد أيضا على الأصحاب خبر الآحاد، يعني إذا كنتم تشكون في خبر الصحابة رضي الله عليهم في باب العقيدة وتقبلون في باب العبادات هذا دليل على جهلكم، وإلا إذا كنتم تتهمونهم في باب العقيدة اتهموهم في باب العبادات، وإذا قبلتم في باب العبادات قبلتم في باب العقيدة. فتعدم الثقة بأقوالهم وأخبارهم في هذا الباب وغيره، وهذا من أبطل الأقوال لأنه يستلزم القدح في الشريعة كلها. وإذا تبين أن الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، وهذا هو الواقع، فإنهم إما أن يكونوا قائلين ذلك بعقولهم أو من طريق الوحي، والأول باطل والثاني هو الصحيح أنهم قالوه من طريق الوحي. والأول ممتنع لأن العقل لا يدرك تفاصيل ما يجب لله تعالى من صفات الكمال، فتعين الثاني وهو أن يكونوا تلقوا هذه العلوم من طريق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فيلزم على هذا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الحق في أسماء الله وصفاته، وهذا هو المطلوب. هذا تلخيص للمقدمة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الحموية، يعني فيها بيان أن الصحابة علموا وبلغوا وأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك علم وبلغ. فالشاهد أن هذه المقدمة أغلبها رد على من يا أخوة؟ على المفوضة. هذه المقدمة أغلبها رد على المفوضة الذين يزعمون أن أدلة القرآن والسنة يعني ألفاظ لا معاني لها، وهذا الاعتقاد منهم يبنى على أن الصحابة جهلوا أو أنهم لم يبلغوا أو أن النبي صلى الله عليه وسلم جهل أو أنه لم يبلغ. المهم مقدمات فاسدة ونتائج أفسد، بينما عند أهل السنة والجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بما أوحاه الله إليه وبلغه كما أوحاه الله إليه، وهكذا الصحابة تلقوه. ولو كانت هناك معاني غير معلومة لسألوا عنها، ويسألونك عن المحيض ويسألونك عن الشهر الحرام، وكم من أسئلة سألوا بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلو جهلوا معاني الأسماء والصفات قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. هو الله الذي لا إله إلا هو الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم لسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهم يسمعون غضب الله سخط الله كره الله ينزل الله، يعني لو كانت هناك معاني مبهمة لسألوا عنها، لكن الواقع أنها معاني معلومة. في أي عربي عندما تقول له ينزل ينزل معروف ينزل، يغضب معروف يغضب، يسخط معروف يسخط، اليد القدم الوجه العين كل ذلك معلوم في لغة العرب. إلا أن أهل السنة بحمد الله يثبتون هذه الألفاظ ويثبتون المعاني الحقة ولا يكيفون ولا يمثلون، لأن الباب باب عقيدة مبني على علم غيب، فيؤمنون بما أخبروا به، يؤمنون بما أخبرهم الله وأخبرهم به رسوله صلى الله عليه وسلم، ويدعون إلى ذلك ويحققون ذلك، والحمد لله رب العالمين.